أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال حديث موصولا في بلوغ المرام للحافظ أحمد بن علي بن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتوقف بنا الحديث عند باب المسح على الخفين. طبعا الخف هذا حقيقة لما يلبس في قدم الإنسان فيستر محل الفرد. وطبعا أجاز العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، المسح على الخفين بشروطه المعروفة، وخالف في هذا الشيعة. فالشيعة قالوا نمسح على القدمين، ولم يقولوا بجواز المسح على الخفين. كويس. والمسح على الخفين هذا ثابت من العلماء كالإمام السفرين وغيره، أثبت مسح الخفين بالقرآن. من يأتي بآية فيها المسح على الخفين؟ ها، آية فيها المسح على الخفين اللي هي ايه يعني؟ فيها الخفين؟ وأرجلكم وأرجلكم حملت على المسح على الخفين، وزاد دليل من الكتاب. وأما من السنة فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث مسح على ليتوضأ ومسح على الخفين. طيب، وأهل السنة شبه أجمعوا على إيه؟ على جواز ومشروعية المسح على الخفين. طبعا الحوائل التي يمسح عليها، يعني سوف يتحدث الإمام في هذا الباب، باب المسح على الخفين، على عدة أشياء يجوز للمسلم أن يمسح عليها. فمنها الخفين والجورب، الخف والجورب والجبائر والعمائم وخمر النساء. هذه خمسة أشياء يجوز المسح عليها. طبعا خمر النساء تختص بالنساء، والعمائم تختص بالرجال. الخف يجوز المسح عليه، لكن حتى يمسح على الخف لازم تعلم حقيقة الخف. نحن نتحدث عن خف ولا نتحدث عن جورب. فالخف أعزكم الله مثل الآن مثلا الحذاء، لكن له شروط. لابد أن يكون ساتر لمحل الفرد. شفت المكان الذي يغسل في الوضوء، هذا لابد أن يغطى بالحذاء، فما يصلحش الأحذية الصغيرة، لكن مثل البوت مثلا يصلح يمسح يمسح عليه، حتى لو كان بيشد ويربط نحو ذلك أيضا يمسح عليه. لكن اشترطوا للمسح على الخفين شروط، منها أن يكون الخف نفسه طاهر، فلا يصلح أن ترتدي شيء نجس وتمسح عليه. لابد أن يكون هذا الخف مباح، يعني لو مسروق مثلا، ها، علماء الحنابلة يقولون لا يجوز المسح عليه. كذلك لابد أن يكون ساترا لمحل الفرد، لازم يكون ساتر لمحل الفرد. واختلفوا في لو فيه ثقب أو نحو ذلك، يعني هل يجوز المسح عليه أم لا. أيضا لابد أن يكون يثبت بنفسه، يثبت ده شروط المذهب الحنابل، يثبت بنفسه، يعني ما يصلحش تمسح على شيء إذا مشيت به ها نزع منك، لأن محل الفرض هيظهر أم لا؟ هيظهر. وقالوا أيضا لابد أن يكون الإنسان ارتداه على طهارة كاملة، فلا يصلح أن يكون الإنسان ارتداه على غير طهارة ثم بعد ذلك يتوضأ ثم بعد ذلك يريد أن يمسح. في شروط طويلة ومش من شرط المجلس اللي احنا نستطرد يعني في الفقهيات، فالمجلس مجلس حديث. طيب، أما الجورب أيضا اشترطوا فيه نفس الشروط، وضيف إليها أن يكون الصفيق، يعني صفيق تخين حتى لا يصف البشرة. فلو كان الجورب يصف البشرة لا يمكن، لا يجوز للإنسان أن يمسح عليه، على خلاف في هذه المسألة. أيضا الجبائر، الجبيرة زي إيه؟ عارف سلمكم الله، لو الإنسان كسر، لو الإنسان كسر، لها أحكام عندنا في المذهب، فيشترطون إذا أردت أن تمسح عليها فقط من غير تيمم لابد أن تكون وضعت على طهارة، ولابد أن تكون لم تتجاوز محل الايه؟ محل الحاجة. يعني لو أراد مثلا إنسان يجبس اليد فقط إلى الرسغ فزاد له الطبيب إلى الايه؟ إلى المرفق، لا الجزء ده كله لا يجوز المسح ايه؟ المسح عليه إلا يعني بتيمم ونحو ذلك، لها تفصيل عنده كويس. لكن لو الإنسان ارتداها على طهارة، يعني كان متوضئ وجبس إيده ها، ثم في محل الفرض فقط، فيجوز لك أن تمسح ايه؟ أن تمسح عليها بلا تيمم، أو الجمع بين التيمم عليه والوضوء لبعض هذه الأشياء كويس. كذلك العمائم، العمائم قالوا حتى يمسح على العمامة لابد أن تكون عمامة محنكة أو ذات ذؤابة. يعني محنكة يعني مربوطة. أولا لازم تعلم ليه الشروط دي في العمامة. قالوا أولا لابد أن تكون مثل عمامة العرب التي نزلت فيها الرخصة في المسح، يشق إزالتها. لكن مثلا القرنصوة اللي احنا بنرتديها ما يصلحش ان انت تمسح عليها، ليه؟ لا يشق نزعها. لكن العمامة، العمامة بيربطها مرة واثنين وثلاثة، كل شوية يشيل ويتوضأ، فيها ايه؟ فيها نوع مشقة. فجوز الشارع ان يمسح على الناصية ثم يكمل على ايه؟ على بقية العمامة. كذلك خمر النساء لابد ان تكون مدارة تحت حلوقهن. فلما تكون المرأة لابسة الخمار يبقى يصلح اللي هي تمسح عليه على خمارها، لا إشكال في هذا. كل هذه سنن ثابتة يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يبتدئ في أول حديث هو خبر المغيرة بن شعبة، يقول وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، يعني أخذ في وضوئه، ابتدأ في وضوئه، فأهويت لأنزع خفيه، يعني يريد أن ينزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضأ ليغسل قدميه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما، يعني الخفين، فإني أدخلتهما يعني القدمان طاهرتين. هذه جملة تعليلية، هذه جملة تعليل، فمسح عليهما أي على الخفين، متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. طيب يبقى الآن هذا دليل على جواز إيه؟ أول حاجة تأخذ من الحديث جواز المسح على إيه؟ على الخفين صحيح. وثانيا لابد تأخذ منها شرط من شروط المسح على الخفين، دعهما فإني أدخلتهما إيه؟ طاهرتين. يبقى لابد حتى يمسح عليها لابد أن يكون الإنسان لبس الخفين على إيه؟ على طهارة كاملة، على طهارة كاملة. طيب قال أولي الأربعة عنه يعني عن المغيرة إلا النسائية أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله وفي إسناده ضعف. يبقى الآن يريد أن يذكر صفة مسح ليه؟ صفة مسح الخف. فذكر حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أعلى الخف من الأعلى كما نمسح ومن الأسفل كويس، لكن قال وفي إسناده ضعف. قال الإمام البخاري لا يصح هذا إيه؟ قال هذا لا يصح. وكذا قال أبو زرعة، أبو زرعة وكذلك أبو حاتم رجح إرسال هذا الخبر، إرسال هذا الخبر، قال الصواب فيه الإرسال ولم يصح مسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الآن هذه الزيادة يمسح الإنسان أعلى الخف وأسفل الخف هل صحيحة أم غير صحيحة؟ هذه لا تثبت. طيب وعن علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. لو كان الدين يعني أحكام الإسلام، لو الأحكام الفقهية وأحكام الدين بتؤخذ بإيه؟ برأي الإنسان. طيب لو برأيك كده إيه رأيك، نمسح أعلى الخف ولا أسفله؟ أسفله لأنه هيتوسخ صح كده. فالعقل يقول إيه؟ نمسح أسفله. لكن الأحكام الفقهية لا دخل للعقل فيها، لأن دي أشياء تعبدنا الله عز وجل بها، الصلاة قيام فركوع فقيام فسجود فجلوس فسجود فإلى آخره. ليه؟ ما الحكمة وراء هذا؟ هتجد العلماء يطلبوا لهذا علة وحكما كثيرة. لكن يبقى الأمر أيضا في نطاق أمر تعبدي، تعبدنا الله بهذا حتى يسلم المسلم مثل هذه الأحكام. هنا يقول أخرجه أبو داود بإسناد حسن. طبعا الإمام أبو داود تفرد بهذا الحديث عن أصحاب الكتب الستة، وهذا حديث صححه جماعة. قال الإمام عبد الغني المقدسي أن إسناده صحيح، رجاله ثقات، وممن صححه أيضا الحافظ نفسه صاحب الكتاب في التلخيص، وصححه أيضا الإمام الخطابي، وكذلك صححه أو جود إسناده ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والشيخ الحويني حفظه الله في النافلة أيضا يرى جودة هذا الحديث. الإمام الدارقطني لما تكلم على هذا الخبر رجح شيء هو ثابت عنده، لكن الأصوب في لفظة هذا الحديث هو كنت أرى باطن الخفين أحق بالمسح من أعلاهما. الصواب في متن هذا الحديث إيه؟ الحديث ثابت ولا مش ثابت؟ ثابت إن شاء الله، لكن الصحيح في لفظه هل ما قرأناه الآن أم ما أقوله الآن، وهو كنت أرى باطن الخفين أحق بالمسح من أعلاهما، هذا هو الأصح متنا أصح. لكن الذي معنا عبر وكأنه عبر بليه بالمعنى من بعض الرواة، والخبر كما قال الحافظ إسناده حسن فهو مقبول بين تصحيح علماء أو تجويد أو تحسين. ثم قال عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، هذا هو الصحيح أن نقول إيه؟ سفرا بتسكين الفاء، لا نقول سفرا هكذا ماشي. وهذا اللفظ المين للترمذي، وهو الموجود في أغلب أو في جل نسخ الإمام الترمذي، ضبط هكذا في نسخة الشيخ أحمد شاكر وغيره. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا، يعني يبيح لنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن. إذا كنا في السفر، يبقى الحديث ده بيتحدث عن مدة المسح على الايه؟ على الخفين. ما هي مدة المسح على الخفين؟ إذا كنت مسافر أول فقرة بتقول والله إذا كنت على سفر فإنك تمسح كم؟ ثلاثة أيام بلالية. طيب قال إلا، يبقى هنا في استثناء لا يجوز لك أن تمسح، متى؟ إلا من جنابة. يبقى إذا أجنب الإنسان فصار جنبا لابد أن ينزع الخفين ويغتسل. قال ولكن، يعني يجوز أن نمسح من الآتي، أولا ولكن للاستدراك، فاستدرك بلكن ليعلم أن الرخصة إنما جاءت في هذه الأشياء المذكورة. قال ولكن من غائط، إذا دخل الإنسان الغائط ثم خرج يجوز له أن يمسح إن كان لبس الخف بشروطه، كذلك وبول ونوم، كل هذا يجوز للإنسان إذا دخل الخلاء أو نام أو بال أو نحو ذلك يجوز له أن يمسح على الخفين طالما لبس الخفين على إيه؟ على طهارة. قال أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه. قال الإمام البخاري على هذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان. أحسن شيء في هذا الباب حديث من؟ حديث صفوان. هذا أنا أسأل الآن هل هذا يقتضي تصحيح؟ ها؟ لا يقتضي هذا تصحيحا، لكن مع كلام الأئمة اللي هنذكره الآن من الممكن أن نرجح أن الإمام البخاري يقبله ويصححه. لكن لو لقينا الأئمة بيضعفوا هذا الحديث وبعض الأئمة قال وأحسن شيء في هذا الباب الحديث الفلاني، يعلم من هذا إنه ضعيف برضه، لكن هو أجود إليه أجود الضعيف. هنا الإمام البخاري قال هذا، والترمذي قال حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة وصححه ابن حبان، كذلك الإمام الخطابي والنووي والحافظ، كثير من العلماء أو أغلبهم على تصحيح هذا للحديث، فعلم أن الإمام البخاري يقصده يعني قبولا ولا يقصد ردا. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. يبقى هنا فيه زيادة في حديث علي، وهي إيه؟ ويوما وليلة للمقيم. قال يعني في المسح على الخفين، يعني في المسح على الخفين، هذه مدرجة، هذه مدرجة ولم تأتي في أصل إيه؟ في أصل الحديث. جعل النبي يعني قدر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مسلم، يبقى مدة المسح الآن إذا كان الإنسان مقيم فيوم وليلة، وإذا كان على سفر 3 أيام بلياليها. طيب قال وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخيل يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، السرية قطعة من الجيش، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم، هذا من كلام الحافظ، يعني العمائم الظاهر كده إنه من كلام مين؟ الحافظ ابن حجر. قال والتساخين يعني الخفاف، يعني الخفاف هذه من تفسير أبو عبيد، هذا تفسير أبو عبيد إليه، التساخين يقصد بها ليه؟ الخفاف. يبقى في هذا الحديث رواه أحمد أبو داود وصححه الحاكم، في هذا الحديث جواز مسح الإنسان على ليه؟ على العمام، يبقى دي دليل العمام. وطبعا الخفين خلاص ثابت بحديث المغيرة، وده حديث تاني كويس. يبقى لما أسأل ما الدليل، هل يجوز المسح على العمامة؟ نعم. ما الدليل على هذا؟ حديث من ثوبان. ما شروط العمامة؟ كذا وكذا. لماذا؟ لأنها عمامة العرب وهكذا. يعني الإنسان لو جعل بلوغ المرام وده اقتراح ليكم، تجعله على صيغة السؤال والجواب، هتحفظه هتراجعه، يعني ما الدليل على كذا؟ خلاص وتجاوب بمثل هذه الأشياء. بما عندنا الآن حديث ثوبان دليل على المسح على العمائم وعلى المسح على الايه؟ على الخفاف، والحديث صححه يعني جماعة. هو أصلا هذا الحديث موقوف على مسألة، يعني قبولا وردا، هل هو مقبول أم مردود؟ موقوف على ثبوت سماع راشد بن سعد هذا من ثوبان، فمن رجح سماع راشد بن سعد من ثوبان قال الخبر إيه؟ مقبول. ومن قال بإرسال الرواية وأن راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان يقول هذا خبر إيه؟ غير ثابت ضعيف. عندنا الإمام أحمد يقول لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان، يبقى الإمام أحمد بيصحح الحديث ولا بيضعفه؟ صحيح يعله، لكن مش دايما كده، خلي بالك، يعني مش دايما إمام نص على أن فلان لم يسمع من فلان يبقى كل الأحاديث اللي تحته ضعيف، خلي بالك، قد يكون هناك حيثيات أخرى قبل بها الخبر عشان تبقى فاهم. فالإمام أحمد يقول لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان، ولهذا الحافظ ابن حجر نفسه في التلخيص يضعف هذا الحديث، يضعف إيه؟ هذا الحديث، يقول هذا حديث غير ثابت، اسناده غير ثابت، والشوكاني ايضا يرى ضعفه، لكن في المقابل صححه جماعه ويروا ان هذا الحديث يعني سماع ثوبان من ايه؟ من سماع راشد بن ثوبان هذا ثابت، منهم الحاكم صححه الحاكم ووافقه الذهبي، والذهبي نفسه في السير قال اسناده قوي، يبقى هو يثبت هذه الروايه، وكذلك صححه النووي والزيلعي ويعني وغيرهم. ويحكى عن الإمام البخاري أنه يثبت سماعه، هذه تراجع، يعني نريد أن نراجع في ثبوت أن الإمام البخاري يثبت سماع راشد من ثوبان. يبقى هذا الحديث فيه المسح على العمامة. وعندنا حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليه على الناصيته وعلى العمامة، يعني عندنا في الباب أحاديث أخرى. قال: وعن عمر موقوفا وعن أنس مرفوعا. موقوف يبقى من قوله صح، ومرفوع يبقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. طبعا هذا الحديث المرفوع يعني حديث عمر، قال عنه ابن عبد الهادي إسناده قوي، وكذلك الحاكم يقول إسناده صحيح على شرط مسلم، ورواته عن آخرهم ثقات. ويذهب ابن حزم إلى إعلال هذا الحديث بتفرد أسد بن موسى، ولكن ابن دقيق العيد والحافظ يعني رد على ابن حزم في هذا الباب، فالعلماء يعني يقبلون هذا الحديث. لكن هذا الحديث لو تدبرته: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعه، صح؟ هذا الخبر لابد أن يكون مقيد بالأحاديث التي جاءت في الايه؟ في التوقيت، في التوقيت في المسح على الخفين، لا يصح أن نفهمه بهذه الطريقة. ولهذا الإمام الدارقطني وضعه في باب ما في المسح على الخفين من غير توقيت، يعني الأحاديث التي ظاهرها أنه لا يوقت فيها. هذا حديث مرفوع، يعني صححه الحاكم وابن عبد الهادي وغيره، صححه ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ليس بمستنكر، ومن الممكن أن نفهمه فهم صحيح. قال: عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. أنه رخص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سهل ويسر. رخصة هي الحكم الذي ثبت خلاف الدليل لعذر، حكم ثابت لخلاف الدليل لعذر. رخص المسافر 3 أيام وليالي، والمقيم يوم وليل. إذا شوف دي شروط: إذا تطهر يعني توضأ وضوءا كاملا فلبس خفيه، الفاء هنا لمجرد العطف ليس إلا، ولا نقول أنها للتعقيب، لأنها العلماء لا يشترطون التعقيب في المسح على الخفين. لو فهمنا كده هيبقى فيه إشكال، ولا لو قلنا الفاء هنا للتعقيب يبقى لابد أن تتوضأ فتمسح، شايف؟ لكن هنا قلنا هي لمجرد العطف. أن يمسح عليهم فلبس خفيه أن يمسح عليهما، هذا فيه أولا أن مدة المسح 3 ليالي للمسافر ويوم وليلة للمقيم، فيها أنه لا يجوز لا للمسافر ولا للمقيم أن يمسح إلا بعد لبس هذا الخف على طهارة كاملة. قال: وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: و3 أيام؟ قال: نعم وما شئت، أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي. شايف العلماء هنا لازم تفهم شيء جيد، هو بيقول لك ليس بالقوي ضعيف، صح؟ طب ما خلاص ليه الحافظ ما جابش الأحاديث الصحيحة بس في هذا الكتاب؟ نعم بالضبط كده، أدلة الفقهاء هذا لا يصلح، يعني لا يصلح أنت تقول بص يا ابني أنا هحفظك الأحاديث الصحيحة بس. ده جيد، أحاديث صحيحة نحفظها وكل حاجة، بس لو أنت حضرتك أغلقت نفسك على الصحيح، أولا تسأل الصحيح عند من؟ عند حضرتك مثلا. طيب الأحاديث التي استدل بها الفقهاء، ودي تجاوب لك على أسئلة كتير جدا في السنة، لما تلاقي مثلا سنة الترمذي فيها أحاديث ضعيفة، أو داود فيها أحاديث ضعيفة، ابن ماجه، النسائي، لم يشترطوا الصح. ليه؟ لأن هذه الأحاديث عمل بها الفقهاء. الأحاديث دي عمل بها واستدل بها الفقهاء، فلا بد أن تعرف، لكن لا يضع في كتبهم الموضوعات والمكذوبات ونحو ذلك، لأنها لا قيمة لها عندهم. وقد يضع بعض هذا بغرض أن بعض المذاهب استدل بهذه الأخبار. هذا الحديث من هذا الصنف. قال ابن معين إسناد مظلم، إسناد مظلم غير مقبول. الإمام أحمد قال رجاله لا يعرفون. الدارقطني قال هذا إسناد لا يثبت، إسناد لا يثبت. البخاري نفسه قال لا يصح. جل العلماء على تضعيفه، ضعفه أيضا ابن حبان وابن عبد البر والإمام النووي وابن الجوزي، جماعة كسر يضعفون هذا الحديث، بل يعني لا يوجد أحد من المعتبرين يصحح هذا الحديث. فهذا الحديث لو كان صح يبقى كده يجوز لنا اللي احنا نمسح الخفين أبدا، ولا يوجد توقيت، لكنه لا يثبت في هذا الباب شيء. طيب ده باب الخفين في عجالة. قال باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقد، الناقد هو المفسد. يعني هذا باب نذكر فيه أحاديث دلت على أن من تلبس بها فسد وضوءه كما سوف تسمع الآن. قال عن أنس، لو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. صححه الدارقطني والترمذي وغيره، وأصله يعني في صحيح الإمام مسلم. يقول إيه؟ يتحدث الأول هنا عن النوم، هل النوم ناقض أم غير ناقض؟ يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده، على عهده هذه لم تأتي عند الدارقطني، وكذلك لم تأتي عند مسلم، لأن هذه لها حكم ليه؟ حكم الرفع، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل. ينتظرون العشاء حتى تخفق بكسر الفاء، يعني المقصود اللي هي السنة مقدمة ليه؟ مقدمة النوم، مش المقصود اللي هو بقى فارش ظهر وقعد ونام لا، المقصود اللي هو استند فإيه؟ أخذته سنة، هذه المقدمة، مقدمة ليه؟ النوم. قال حتى تخفق رؤوسهم، يبقى تخفق رؤوسهم يبقى دون نايمين ولا متكئين؟ متكئ، إنسان متكئ كما يحدث لكثير من الناس. ثم يصلون ولا يتوضؤون. ولهذا الخبر فهم كثير من العلماء أن النوم اليسير ليس بناقض، يبقى دليله كده أن النوم الكثير إيه؟ ناقض ولا مش ناقض؟ الكثير ناقض، لكن اليسير ليس بناقض. ثم اختلفوا في اليسير على أقوال ثمانية، فمنهم من يقول والله إذا كان يجلس متمكن لا ينتقض وإلا انتقض، ومنهم من يقول ينتقض مطلقا، لكن إن كان راكعا أو ساجدا لا ينتقض، وإذا كان متكئ ينتقض، إذا كان قائما. في كلام طويل ذكره الفقهاء، نخلص من هذا بفائدة، وهي أن النوم اليسير الذي يخفق فيه الإنسان ويسمع صوت من بجواره ويعي، فهذا يسمى إيه؟ نوم يسير لا ينقض وضوء الإنسان. طيب، والحديث طبعا الإمام الخطابي له عليه كلام طيب جدا، يقول فيه دليل على أن ذلك أمر كان يتواتر منهم، وأنه قد كثر حتى صار كعادة لهم، يعني كأن ده شيء معتاد للصحابة، وأنه لم يكن نادرا في بعض الأحوال، وذلك يؤكد ما قلناه أن عين النوم ليس بحدث، وإنما هو لمظنة ليه؟ في مظنة حدث الإنسان. يبقى هذه الأولى، وهذا ما يختص بحديث أنس. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بضم الحاء حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أستحاض، يعني تصيبني ليه؟ كالحيضة تصيبني الاستحاضة، والاستحاضة غير الحيض غير النفاس، فالمرأة يخرج منها النفاس حال ولادتها بعد ولادتها، ويخرج منها الحيض المعروف للنساء كعادتهن، ويخرج منها دم استحاضة وهو عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسيل منها. الاستحاضة لا تمنع الصلاة ولا تمنع الصيام ولا تمنع أشياء كثيرة، لكن الحيض والنفاس طبعا لا يجوز الصلاة لا يجوز الصوم إلى آخره. فهنا يقول إيه؟ تقول إن امرأة استحاض فلا أطهر، يعني الدماء دائما تهبط عليها. قال أو قالت فأدع الصلاة. قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا، يعني لا تدع الصلاة، لا يجوز للمستحاضة أن تدع أن تدع الصلاة. قال لا، إنما ذلك عرق، إنما ذلك، الصواب الأحسن إنما ذلك بكسر الكاف خطابا للمرأة، هذا ضبط، إنما ذلك أو ذلك يعني الأمر يسير، عرق، عرق يعني ليس هذا بدم حيض وإنما هو عرق قطع فيسيل دما. قال وليس بحيض، فإذا أقبلت يعني ابتدأت الحيضة، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت يعني تطهرت وانقطع دم الحيض مع وجود دم الاستحاضة فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال النبي فاغسلي عنك الدم ثم صلي. ومعلوم أن الحائض لابد أن تغتسل، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أمرها بالاغتسال وأن تغسل عنها الدم وتصلي. هل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة؟ هل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة؟ لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. هذا حديث صحيح متفق على صحته، لكن لفظ ما جاء في بعض الأحاديث توضئي لكل صلاة، الصواب أنه من كلام عروة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى توضئي لكل صلاة ليست مرفوعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ده ظاهر صنيع الإمام البخاري. وكذلك اغتسلي لكل صلاة تكلمنا عليها لو تذكرون في سنة أبي داود، وقلنا كل هذه الروايات لا تثبت، أغلب هذه الروايات روايات معلولة على الصحيح، أن التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل الصلاة، وإنما فسر العلماء هذا بأن هذه الفعلة كانت من عندها من فعلها وليست أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة، زي ما قلت لك هذه اللفظة ظاهر صنيع الإمام البخاري أنها من كلام عروة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد أن الإمام النسائي يقول قد روي هذا الحديث أو قد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة ولم يذكر فيه وتوضأي غير حماد. شايف يستنكرون هذه اللفظة أن تكون مرفوعة، هذا تعليل من الإمام. كذلك الإمام بيهقي يقول فيه زيادة الوضوء لكل صلاة وليست بمحفوظة أيضا. وكذلك ابن رجب يقول الصواب أن لفظة الوضوء هذه مدرجة في الحديث من قول عروة، من قول من؟ عروة. يبقى ثم توضئي لكل صلاة هذه من كلام من؟ عروة. طبعا فارق كبير لما يكون من تفسير عروة أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لو من قول النبي بها تتوضأ لكل صلاة لابد أن تتوضأ لكل صلاة. قال وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا، يعني هذه اللفظة حتى لا تدخل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحافظ ابن حجر أراد من وراء هذا الحديث من سياق هذا الحديث أن دم الحيض هذا ناقض، أراد أن دم دم الاستحاضة هذا هذا ناقض يوجب يوجب الوضوء عند البعض استدلالا بلفظة ثم توضئي لكل صلاة. وهذا خلي بالك مذهب الجمهور على هذا أن دم الاستحاضة ها ناقض، يقولون هو هو ناقض، يجعلونه ناقضا، ولهذا يقولون إن شاءت أن تجمع أو تتوضأ لكل أو تتوضأ لكل صلاة وتصلي الصلاة بسننها ونحو ذلك. ليه بيقول هذا الكلام؟ لأن هذا ناقض وعندها عذر لابد أن تحتاط له. طيب نعم ثم توضئي لكل صلاة. لا ما هو قلنا احنا لكن هم بيصححوا هذا الحديث. يعني من قال ناقضا قال ايه ثم توضئي لكل ايه لكل صلاة. انا احكي لك من قال توضئي لكل لان دم الاستحاضة ماله ناقض. من قال دم الاستحاضة ناقض دليله ايه ثم توضئي لكل صلاة. ومن قال لا ليس بناقض يعل هذه الايه هذه اللفظة. مفهوم كده؟ وده مذهب المالكية والجمهور على تصحيحها وقبولها. ولهذا الأولى بها أن تتوضأ لكل الصلاة خروجا من هذا الخلاف. مفهوم؟ مثل مع مذهب مالكية. ده مذهب مالكية. لكن احنا لو صححنا هي مبناها كل المسألة دي مبناها على ايه؟ هذه الزيادة صحيحة عند الجمهور خلاص يبقى مالها؟ لو مش صحيحة هترجح مذهب المالكية. كويس؟ وعامل بقى مدام مسفوحة وغيره كما تشاء. يبقى هذا الحديث دليله ايه؟ لما سيق؟ هل دم الاستحاضة ناقض ولا ايه؟ ولا مش ناقض؟ طيب. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء. مذاء دي صيغة ايه؟ مبالغة. صيغة مبالغة أي كثير المزي. والمزي احنا تكلمنا وقلنا ايه ماء الرقيق يخرج عقب الايه عقب الشهوة وبدون دفق ولا إحساس بخروجه. وقلنا انه نجس. كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. السبب ده جاء في بعض الروايات أنه استحى من النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته أو من أجل فاطمة لأن علي متزوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله يعني المقداد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال فيه الوضوء. فيه ليه الوضوء متفق عليه واللفظ له. يبقى خروج المزي يوجب ليه يوجب الوضوء. ركز كده مع الحافظ هتلاقي أجوبة كثيرة جدا والإنسان يحتاج إليها. يبقى يغسل ذكره ويتوضأ. في بعض الروايات يغسل ذكره ويتوضأ. الحافظ اقتصر على هذا لأنه عاوز ايه عاوز يبين الناقض بس مش عاوز يبين حاجة تانية. ولهذا أتى بلفظة ايه فيه الوضوء. لكن في الرواية المشهورة يغسل ذكره ويتوضأ. لكن هو مش عاوز دلوقتي قضية يغسل ذكره أو نحو ذلك. لكن من باب تتميم الفائدة أن الإنسان إن وجد مزيا عنده ونحو ذلك خلاص لابد أن يتوضأ ولابد أن يغسل ذكره وأنسيه على الصحيح. ثم ما أصاب بدنه لابد أن يعني ينضحه. واللفظ للإمام البخاري وثيابه ما قلنا ما أصابه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه أحمد وضعفه البخاري. الحديث بيقول إيه؟ قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. والقبلة قد تكون بشهوة ده هذا الغالب في قبلة الرجل لامرأته. يريد من هذا الحديث أن المرأة أن الرجل إذا مس المرأة لا ينتقد إيه؟ لا ينتقد وضوءه. كويس كده؟ هذا الحديث خبر معلول. الصحيح أنه إيه؟ أنه معلول. والصحيح في هذا الحديث الحديث ده خطأ. حديث إيه؟ خطأ. الصواب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وهو صائم. وهو ايه وهو صائم وليس انه قبل بعض النساء فخرج الى الصلاه. لازم نخطا بعض الرواة. ولهذا هذه اللفظه الجمهور كالامام البخاري ومن قبله الثوري وابو حاتم واحمد بن حنبل ويحيى القطان يعني ائمه الجرح والتعديل يحيى بن معين كل هؤلاء الاعلام على ان هذا الخبر خبر معلول. قال ابو حاتم اهل الحديث اتفقوا على ذلك. اتفقوا على ايه على ذلك. والثوري نفسه يقول ما حدثنا حبيب الا عن عروه المدني وليس عروه ابن الزبير. خلي بالك ولهذا الصحيح أن هذا الخبر يعني لا يصح، هو معلول. والصحيح كما ذكرت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل، كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. طيب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، يعني المراد صوت، صوت الايه؟ صوت الريح في البطن أو تحرك البطن أو نحو ذلك. يقول: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، يعني التبس عليه، هل خرج منه شيء أم لم يخرج أم نحو ذلك؟ قال: فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يتيقن من وجود الايه؟ من وجود الحدث. يبقى الإنسان إذا وجد في بطنه شيء أو شك في خروج شيء أو نحو ذلك، الأصل هل أنت متوضئ أم لا متوضئ، لا تخرج من وضوئك إلا بيقين، إلا بيقين أنك قد أحدثت، وتغلق باب وساوس الشيطان. والحديث في مسلم. قال: وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. مسست ذكر يعني أفضيت بيدي إليه فمسسته حقيقة. قال الرجل: ما ذكره في الصلاة، عليه وضوء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لا وضوء عليه، إنما هو بضعة منك. البضع ليه؟ الجزء من الإنسان، يعني مثل يدك، مثل ساقك، مثل إصبعك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بصرة. هذا الحديث حديث طلق طبعا مشهور، وهيأتي معنا حديث بصرة بنت صفوان. حديث طلق اختلف فيه العلماء على قولين، قبولا وردا، فممن ضعفه جماعة من المتقدمين كسر، منهم الإمام الشافعي، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل، وكذلك أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني، كل هؤلاء على أن هذا خبر يعني ضعيف، كذلك البيهقي وابن الجوزي. الإمام النووي حكى الاتفاق على تضعيفه، لكن هذا الاتفاق ليس بصحيح، فقد صححه علي بن المديني مثلا، علي بن المديني يصحح هذا ليه؟ هذا الحديث، وابن حزم وابن التركماني وكذلك ابن عبد الهادي و يعني غير واحد من العلماء. ابن حجر نفسه في فتح الباري ظاهر صنيعه أنه يقبله، يقبل هذا الحديث ويصححه. يبقى هذا الحديث اختلف فيه العلماء عليه على مذهبين، هينبني على هذا فقه أم لا؟ صح؟ اللي هيصحح هذا الحديث يبقى مس الذكر عنده ناقد؟ لا، شايف؟ ومن يضعفه ويصحح حديث بصرة يبقى عنده ناقد، كويس. لكن في ناس بتصحح حديث طلق وحديث بصرة وبيجمعوا، زي شيخ الإسلام يقول لك: لا، حديث طلق على ايه؟ من مسه بغير شهوة. طب ازاي جت بشهوة من غير شهوة؟ هنا قال لك في الصلاة ولا لا، يبقى في الشهوة هنا، صح؟ اما حديث بصرة من مس ذكره فتوضأ، يبقى ده محمول على ايه؟ على الشهوة. هذه طرائق العلماء مع الحديث، لكن بابنا احنا عاوزين نعرف من صححه ومن ضعفه، ثم بعد ذلك ينبني عليه الفقه المعروف. قال: عن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره حقيقة، هذه في العضو المعروف، فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث صححه جماعة، قال الإمام البخاري: أصح شيء عندي في مس الذكر حديث بصرة. وكذلك الإمام البيهقي يقول: يكفي في ترجيح حديث بصرة على حديث طلق. قال: أن طلق لم يحتج الشيخان بحديثه برجاله بخلاف حديث بصرة. كذلك هذا الحديث صححه الإمام أحمد وكذلك البيهقي وظاهر صنيع الإمام البخاري وكذلك الطحاوي وعندنا أيضا الدارقطني ومن المتأخرين ابن الملقن وابن الأسير والصنعاني والنووي كل هؤلاء على قبوله. يحيى بن معين له في هذا الحديث قولان، القول الأول أنه مقبول كبقية العلم، وحكى عنه ابن عبد الهادي أنه يضعفه. يبقى يحيى بن معين لي في الحديث زي قولي، قول بالقبول وقول بالرد. والحديث جاء عن جابر لكنه خطأ، يعني جاء من مسند جابر من مس ذكره فليتوضأ، لكن ده صحيح ولا خطأ؟ هذا خطأ، فلا يصلح أن يكون في متابعا أو شهيدا أو نحو ذلك. وأيضا جاء عن عائشة لكن فيه ضعف كما قال أبو حاتم، وجاء عن أم حبيبة وضعفه أبو حاتم أيضا، وظاهر صنيع الإمام أحمد أنه أعله في العلل، وأبو زرعة ونحو ذلك كل هؤلاء يعلون حديث عائشة. كويس. في بعض الروايات من مس ذكره أو أنسيه أو رفغيه فليتوضأ، وهذا وهم، هذا وهم. يبقى أي زيادة على الذكر وهم، لأن الحديث بيقول من مس ذكره فليتوضأ. جاء في بعض الروايات من مس ذكره أو أو رفغيه أو يعني فخذك أو أنسيه ونحو ذلك، كل هذا يقولون توضأ، لكن هذه وهم لا تصح، وإنما الذي صح من مس ذكره فليتوضأ. فإذا مس الإنسان الخصيتين ونحو ذلك فهذا ليس ليس بناقض عند العلماء. نعم. لا، هم المسلم فين؟ مسلم الإمام بخاري تقصد، لكن مسلم لم يتكلم على هذا الحديث. تقصد الإمام البيهقي بيقول أن حديث بصر أخرج رجاله الشيخين، يعني من روى حديث بصر أحاديثهم موجودة فين؟ في الصحيحين، فدي تقوي أسانيد إسناد حديث بصر بخلاف طلق، بخلاف أسانيد حديث طلق. لكن حديث بصرة الإمام البخاري قال هو أصح ما في ما في هذا الباب. قال: وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. طيب، له قولان في هذا في هذا الحديث. حكى عنه في أظن في التلخيص بالرد ابن عبد الهادي من قال بالرد. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف بضم الراء، وهو ما خرج من دم من أنف الإنسان، أو قلس وهو ما يخرج من في الإنسان إذا تجشأ أو نحو ذلك فيخرج منه قليل من مياه ونحو ذلك، هذا يسمى يسمى قلس، أو مزي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني، ثم ليبني، وبينها لك الآن. على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، أخرجه ابن ماجة وضعفه أحمد وغيره. هذا الخبر انفرد به ابن ماجة عن بقية أصحاب السنن، وضعفه البصيري في زوائده في كلامه على زوائد ابن ماجة، وبين أبو حاتم أن صوابه الإرسال، وضعفه الإمام الشافعي وغيرهما. يبقى الحديث ظاهره حديث ضعيف، ظاهره أن الإنسان إن مثلا أتى ناقد من هذه النواقض قاء القيء والرعاف والقلس والمزي، قلنا المزي ناقض، لو أتى بهذا الناقض في الصلاة يقول لك تعمل الآتي: تعود ترجع تذهب فتتوضأ ثم تعود فتكمل الصلاة، فلو كنت صليت ركعة كمل ثلاثة، يبقى كده الظهر، شايف؟ وده مذهب من المذاهب، خلي بالك، ويحكى هذا عن ابن سيرين، هذا مذهب ابن سيرين، لكنه مذهب هجره الناس ووصف بعد ذلك بالايه؟ بالشذوذ، ولم يعمل به احد الا في بعض الوجوه في المذهب الحنفي حكيت عنه. فلكن الصحيح ان هذا الحديث لا يصح. فمن اصابه ناقض في صلاته يبقى دخل الصلاة كلها أصبحت غير صحيحة، يذهب فيتوضأ ثم يأتي فيعيد هذه الصلاة على الصحيح. وعن جابر بن سامورة رضي الله عنه، يبقى الآن الوضوء من الرعاف والقيء والقلس هذا لا يثبت على ما قلناها هنا. قال عن جابر بن سامورة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. يبقى في هذا أن الإنسان يتوضأ من لحم الإبل ولا يتوضأ من غيرها، وهذا الحكم من مفردات مذهب الإمام أحمد، يعني انفرد الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة بأن أكل لحم الجزور ماله ناقض من النواقض. أما جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنفية يقولون ليس بناقض. لماذا؟ يقولون هذا الحكم، الحديث صحيح ثابت لكنه منسوخ بأي شيء كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك الوضوء مما مست النار. كان في أول الإسلام إذا كلت حاجة مطبوخة بالنار ده ناقض، لازم تتوضأ. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وأصبح الإنسان ما فيش إشكال يصلي وليس بناقض. فالجمهور قال خلاص، يبقى أكل لحم الجزور ده من جملة الأشياء اللي بتطبخ، فكذلك نسخ مع بقية مع بقية الأشياء. لكن أحمد بن حنبل قال لا، أما أكل لحم الجزور فهذا حكم خاص، وأما الحكم الأول فيما مست النار فهذا حكم آخر، فيختلفان وليس هذا بوارد على الثاني. هذا رأي الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولهذا يستدل بهذا الحديث على أن أكل لحم الجزور ناقض من النواقض والصحيح. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. من غسل ميتا فليغتسل، يعني تغسل الميت لازم تروح أنت كمان تغتسل، ومن حمله ها يبقى لابد أن يتوضأ. هذا الحديث طبعا لو صح الحديث يبقى ده فيه وجوب الغسل من إيه؟ من غسل الميت، وفيه إن حمل الجنازة ناقض من النواقض لو صح هذا الحديث، كويس. لكن هذا الحديث الصحيح أنه موقوف وليس بمرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحح وقفه البخاري. يعني هذا الحديث خلينا نقول ضعيف مرفوع. مين اللي قال كده؟ الإمام البخاري وأبو حاتم والبيهقي والإمام أحمد زي ما سمعنا كلامه. علي بن المديني قال: لا يصح في هذا الباب شيء، يعني لا يصح في باب الأمر بالغسل من من غسل فليغتسل ونحو ذلك، هذا لا يصح في شيء. والذهلي قال: لا أعلم فيه حديثا ثابتا، الإمام الذهلي. لكن بعض العلماء يقوي هذا الخبر، ولما يقوي هذا الخبر يبقى في الأحكام اللي قلتها لك ولا لا، ولكنهم يحملون هذا على الندب، يعني يستحب لك إذا غسلت أن تغتسل، ويستحب لك إذا حملت أن تتوضأ. فممن صححه الترمذي وابن حبان وكذلك الإمام الذهبي والحافظ ابن حجر نفسه في بعض كتبه، وكذا ابن القيم يصحح هذا الحديث. عندنا حديث جاء في سنن البهقي الكبرى عن ابن عمر: كنا نغسل الميت، شايف؟ ابن عمر يقول إيه؟ كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وده ثابت صحيح. يبقى حتى لو الحديث ده صح هتحمله عليه عند، كويس كده. لكن تغسيل الميت نفسه عندنا ناقض، عندنا يعني من غسل ميتا دام لا يغتسل عندنا يسن ماشي، لكنه ناقض. ليه؟ هل عندك كتاب؟ هل عندك سنة؟ لا، ما عندناش لا دليل لا من الكتاب ولا من السنة. عندنا قول لابن عمر وقول لابن عباس إنهما كان يأمران بالغسل، وعندنا تعليل أن الإنسان لا يسلم من مس عورة عورة من يغسله. ده مذهب مذهب الحنابلة، أنه ناقض للوضوء وليس بناقض لغسل الإنسان أو نحو ذلك، ويستحب له أن يعني إذا غسله أن يغتسل. وأما إذا حمله يتوضأ زي ما قلت لك، إذا صحح الحديث يحمل على على الاستحباب. ويعني حديث بقى عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي بكر إن شاء الله نجعله في المحاضرة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وصلي وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه التابعين.